بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى تقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم ذكرنا في إحدى الليالي التي مضت مقدمة عن أهمية سورة المائدة، سواء لجهة كثرة التشريعات والقوانين الكلية الموجودة فيها، وهكذا القضايا الفقهية والأحكام. ومن جملة ما ذكرنا أنها تحتوي على هذه الآية المباركة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسبق لنا حديث في القسم الأول من الآية المباركة، ونتحدث هذه الليلة عن القسم الثاني، باعتبار أن من أبرز الأدلة على حرمة إعانة الآثم في إثمه والمجرم في جرمه والظالم في ظلمه هي الآية المباركة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك قاعدة من القواعد التي يعتمد عليها فقهاؤنا في كثير من الموارد الفقهية، ويرسلونها إرسال المسلمات، ويعتبرونها دليلا تاما، وهي حرمة الإعانة على الإثم وحرمة إعانة الظالم في ظلمه. وهذه القضية تكتسب أهمية كبيرة، ليست مسألة نظرية وليست قضية فقهية مجردة، وإنما أصبحت لا سيما في هذه الأيام من القضايا التي تطفو على سطح الأحداث وترتكب من خلال الفهم الخاطئ لها الجرائم والمصائب والعظائم. خذ مثال على ذلك ما يجري في العراق. كثير من الجرائم ترتكب وتنسب إلى مثل هذه القاعدة من قبل أناس لا يفقهون في الفقه شيئا كثيرا ولا في تطبيق الأحكام على مواردها، أناس مسلمون مثلا يأتون من مصر في قضية مدنية، شبكة الهاتف وإيصال الأسلاك هنا وهناك وخدمة هذا الجمع من الناس، فيأتي مجموعة من المتطرفين الجهلة ويختطف هؤلاء المهندسون مثلا والعاملون، ثم يقتل بعضهم أو يهددون بالقتل بزعم أن هذا إعانة للكافر ومعين الكافر كافر والكافر يقتل، وهم في ذلك لم يفقهوا ماذا تعني الإعانة ومتى تتحقق معنى إعانة الظالم أو الكافر أو الآثم. مو كل شيء يقدم إلى إنسان يقال له إعانة، وإلا لو كان كذلك لما جاز لصاحب المطعم وصاحب البقالة أن يبيع شيئا لشخص يعصي الله، لأنه هذا من إعانته لو كانت هذه إعانة. تعطيه كأس ماء، هذه إعانة له على البقاء في الحياة، فإذا بقي في الحياة مارس الذنب، فإذا هذا إعانة على الإثم وعلى الذنب. بهذه القياسات وبهذه الطرق لا يبقى حجر على حجر. فهناك إذن فهم خاطئ لأصل هذه القاعدة، وهناك تطبيق أكثر خطأ لها مما يجر على المسلمين مثل هذه المشاكل وهذه القضايا. ليلة سمعت أحد الإخوة الأفاضل يقول جاءني على الجوال خبر أنه في الجزائر هناك 19 واحد مقتولين قربة إلى الله تعالى في شهر رمضان، وهناك هم عادة القتل مو بالرصاص، بالصواطير وبالسكاكين. طيب، هي لما يكون المنهج خاطئ، لا يوجد هناك فقه، لا يوجد هناك علم، لا يوجد هناك معرفة، يوجد حماس أهوج ويوجد اندفاع أحمق، وقد يؤدي إلى كوارث. لذلك ينبغي أن يتم التعرض إلى مثل هذه القضايا لمعرفة حدودها، معرفة جهاتها، ماذا يدل عليها، ما هو تشخيص موضوعها، كيف تكون إعانة، وإذا كانت إعانة كيف تكون حراما، هل للقصد والنية مدخلية أو لا مدخلية للقصد والنية، هل لقرب المقدمة وبعدها أثر أو لا. فإحنا إن شاء الله خلال هذه الليلة وربما ليلة أخرى نتحدث في هذا الموضوع لكي نجلي عنه الغمامة والضبابية. أصل القاعدة، أصل حرمة إعانة الظالم في ظلمه والآثم في إثمه والمعتدي في اعتدائه، هذا من المسلمات التي اتفقت عليها كلمة المسلمين ويدل عليها القرآن الكريم، وأول ما يستدل به الآية التي تلوناها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لا يعن أحدكم الآخر في إثمه وفي اعتدائه، في معصيته وفي جريمته، سواء كان ذلك الذنب ذنب يرتبط به هو مما هو من الآثام بالمعنى الأخف، جريمة جريرة يرتكبها الإنسان بالنسبة لنفسه كشرب الخمر. شرب الخمر لا يوجد هناك ارتباط باعتداء على جهة أخرى، فقد تجاوز هذا الإنسان حدا عظيما من حدود الله سبحانه وتعالى وارتكب الإثم وظلم نفسه، أو كان لا يرتبط بآخرين مما يندرج في دائرة العدوان كالاعتداء على الآخرين، كسلب حقوقهم، كظلم الغير، فهذا آثم وعليه عقوبة، وأيضا هو يتجاوز حق الآخرين سواء في هذه الجهة أو في تلك الجهة. استقرت كلمة فقهاء المسلمين على حرمة إعانة الآثم في إثمه والظالم في ظلمه والمجرم في إجرامه. على صعيد الروايات، شيء كثير جدا يصعب حصره وعده، ولكن نستشهد ببعضها. من أولها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10 أصناف، 10 أصناف، 10 فئات اجتماعية لها ارتباط بشرب المسكر: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها. يعني أي فئة اجتماعية ترتبط بنحو من الارتباط بقضية الخمر والمسكر هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن لعنه رسول الله لعنه الله، ومن لعنه الله طرده من رحمته وأدخله نار جهنم. لو استثنينا منها الفئات 10 فئتين فقط، وهي الشارب وآكل الثمن، شارب الخمر واضح ليش ملعون، لأنه هو المرتكب المباشر لهذه المعصية والقائم بها بنفسه، هو يشرب الخمر. من شرب الخمر لم يقبل عمله 40 صباحا، حجبت صلاته 40 يوما، إلى غير ذلك من إذا كان يصلي. يعني هذا بالنسبة إلى الشارب نفسه. الفئة الثانية هي آكل الثمن. آكل الثمن باعتبار أنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فهذا إذا يستحله ويأكله فكأنما أكل سحتا، ثمن الخمر سحت كما في الرواية. فهذا أكل محرم، طعام محرم، قيمته أيضا محرمة، ثمنه محرم. الذي يبيع ويستلم هذه الأموال ثم يذهب ويتصرف في هذه الأموال يكون قد ارتكب حراما. نفس العمل، البيع والشراء باطل، وقيمة الخمر سحت، فيأكل هذا الشخص حراما. استثني هالفئتين، باقي الفئات كلها بشرط معين ينطبق عليها عنوان المعين على شرب الخمر. اولا الغارس، مو اي واحد يزرع عنب يكون ملعونا على لسان رسول الله، والا لو كان هالشكل ما حد ياكل عنب في السوق. الذي يزرع الكرمة قاصدا أن تتحول إلى خمر، ولو بعدت ما بين الغرس وبين الشرب المسافة بعيدة، لكن هذا نيته وقصده أن يكون من هذا العنب المزروع خمر يشرب، فلأجل هذا القصد عد معينا لشارب الخمر في شرب الخمر. أذكر ذات مرة كنا في طريقنا إلى لبنان، فرأينا حوالي شتورة وزحلة مزارع كروم على امتداد البصر، شيء كثير جدا. فأول مرة أنا عندما رأيت أثارت الفضول عندي، شمعنا هنا ما يزرعون نخيل، ما يزرعون ليمون، ما يزرعون ما أدري رمان غير ذلك، شمعنا كلها هذه على مد البصر تجد كروم العنب؟ هل الناس كلهم هنا يأكلون عنب يحبوها إلى هالمقدار أو غير ذلك؟ فسألت بعض أهل المنطقة الذي كان معنا، قال لا، هذا لأن هذه المنطقة معروفة بجودة الخمر فيها، فهذه تزرع هذه الزراعة لأجل تلك المعاصر، ما يودوها لا السوق ولا منا ولا مناك، هذا مكانها الصوب، وهنا أيضا يصنع هذا الخمر ثم يرسل إلى أوروبا ويرسل إلى أمريكا بأثمان غالية. قلت ما شاء الله، جماعة منا تصدروا لنا التقنية والتكنولوجيا والآلات وإحنا نصدر إليهم قلة العقل، كأنما مو كافي بلادنا الذي فيها من قلة العقل قاعدين نصدره إلى الخارج. فهذا الكرم الذي يغرس، هذا العنب الذي يزرع بقصد أن يتحول إلى خمر، هذا يعد من الإعانة على الإثم، ويعد من الإعانة على شرب الخمر، فيكون حراما. وإن كانت الفاصلة بين الغرس وبين شرب الخمر فاصلة بعيدة، الحارس ايضا نفس الشيء، تارة انسان يقول لك انا اريد ان ابحث عن رزق الله، حصلت لي بستان يعطوني في مقابل حراسته وحمايته مبلغ من المال، سواء كان في عنب، سواء كان في رمان، سواء كان في ادوات زراعية، انا احرسه من اجل ان احصل على رزق لعيالي، ما عندي قصد ان احرس حتى يصل الى المعصرة والى المخمرة، وبالتالي هذا غير آثم وغير معين للآثم. ليش؟ لأن المسافة بعيدة بين شرب الخمر وبين هذا الفعل، وفي نفس الوقت لم يقصد بحراسته لهذا المكان أن يحرس حتى يصبح خمرا. وهكذا بالنسبة إلى سائر الحلقات، إما أن يكون كما سيأتي الحديث بعد هذا إن شاء الله كيف تتحقق الإعانة ومتى، رح يصير بيان أنه إما أن تكون المقدمة قريبة بحيث يصدق ذلك عرفا أنه إعانة، أو يكون هناك نية وقصد لحصول هذا الفعل، وهذا يأتي الحديث عنه مع تطبيقاته إن شاء الله. فمن جملة ما استفاد منه علماؤنا الكلام حول حرمة الإعانة على الإثم وعلى العدوان هو قول رسول الله: ولعنته لعشرة أصناف ممن له نحو ارتباط بشرب المسكر، حتى لو لم يكن هو الشارب مباشرة، إلا أنه مهد المقدمات وهيئ الأسباب إلى أن وصل ذلك الشارب إلى مبتغاه وشرب الخمر بعد هذه المقدمات. من الروايات التي يتحدث فيها وهي واردة واستفيد منها هذا المعنى ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، إما قاصدا من تلك الكلمة أن يقتل هذا المسلم، أو لا كانت تلك الكلمة هي العامل الأخير أو شبه الأخير في تحقق القاتل. في كلتا الحالتين يصدق عليه أنه من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. زين، مما يحضرني هنا ما نقلوه في قضية أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري معروف تاريخيا، والده أبو موسى الأشعري صاحب قضية الحكمين والتحكيم، عند ولد اسمه أبو بردة. هذا الرجل كان يعني طامعا في مناصب الأمويين، وكان مخالفا لخط أهل البيت عليهم السلام. زين، المنهج بالتالي هو واحد يعني. أبو بردة كان يتطلع إلى قضاء الكوفة أيضا، يريد يبين إلى الأمويين أنه أنا معكم معكم لا مع غيركم. زين، فلما تولى معاوية استشهد أمير المؤمنين، صارت قضية الإمام الحسن عليه السلام، سيطر معاوية على الحكم، حجر ابن عدي بدأ يعلن اعتراضه على الوضع القائم. زياد ابن أبيه خطب في الناس ذات مرة في مسجد الكوفة، فأطال بهم حتى كادت الشمس أن تغرب وهم بعد لما يصلوا العصر. فقام طبعا خطبة زياد كانت فيها تهجم وفيها كلام سيء عن أمير المؤمنين عليه السلام، فقام حجر بن عدي وحصبه بالحصى، قال له يا هذا مر لنا بأعطياتنا وقم للصلاة، انت الان ظالم الناس حاجب عنهم رزقهم وفي نفس الوقت الصلاة اذنت ان تكون قضاء، اترك انك هالحكي الفاضي هذا. زين، فكان زياد ابن ابي يترقب ويتحين الفرصة للانتقام من حجر ابن عدي. حجر ايضا كان عنده قبيلته كنده محمي فيها، بس يحتاج الى ما يشبه الصك اللي يقضي فيه على حجر ابن عدي. وبالفعل واتته الفرصة عندما جاء ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري وكتب كتابا واشهد فيه 40 رجلا من جماعته انه من ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري الى امير المؤمنين معاوية. اما بعد، فان حجر ابن عدي الكندي قد خلع الطاعة وفارق الجماعة وشق عصا المسلمين وكذا صنع وكذا وكذا، فإن شئت أن ترى فيه رأيك فإنه مفسدة للعامة. ودوا هذا الخطاب، زياد بن أبي أشخط حجر بن عدي ومعه 7 من أصحابه، أشخطهم جميعا إلى أين؟ إلى معاوية في الشام. معاوية أيضا شاف هذا فتوى شرعية، زين، واحد من الفقهاء أفتى خلاص بعد بقتل هذا، فأمر بهم أن يخرج بهم إلى مرج عذراء وقتلوا صبرا صلوات الله عليهم. ظريف أن حجر بن عدي يقول: أما إني لأول مسلم نبحته كلابها في فتحها، أنا أول واحد كنت في المقدمة في فتح هذه المنطقة. المؤمنون الآن إذا راحوا إلى الشام عادة يزورون عذراء كما يسمونها، سنة التاريخ مرج عذراء. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله قضيتهم فقال: يقتل في مرج عذراء 7 نفر يغضب لهم أهل السماء. طيب، الشاهد في ذلك هو هذا، أنه رجل أعان على قتل 7 من المسلمين المؤمنين الموحدين، اللي الإمام الحسين عليه السلام يرسل إلى معاوية: ألست القاتل حجر بن عدي الكندي وأصحابه البررة الذين قال فيهم رسول الله ما قال؟ كل ذلك جرأة على الله. زين، هذا بواسطة هالكلمات طومار قد كتبه مثل هذا أبو برد وقومه أو جماعته، وانتهى الأمر إلى أن قتل حجر بن عدي الكندي على أثر ذلك، المباشر للقاتل والآمر بالقاتل ومن أعان بهذه الكلمات. شاطر كلمة تودي هذا الإنسان إلى أن يكون يوم القيامة آيسا من رحمة الله، فكيف إذا كان رسالة مفصلة وشهادات وإلى غير ذلك. فالإعانة على قتل مسلم أيضا باعتباره من جملة الذنوب الكبيرة نفس الإعانة عليها، سواء كان بالقصد أو كان لقرب المقدمة المنتهية إلى القتل، في كلتا الحالتين يصدق عليها أنها إعانة ويجازى هذا الإنسان بعنوان المعين على القتل. عندنا أيضا من الموارد اللي فيها روايات بيع السلاح من أعداء الدين في وقت الفتنة والحرب. كافر او عدو من اعداء الدين يجي انسان يقول خوش صفقة اسلحة الان خلنا نزود بيها ونربح عليه ما دام هو في حاجة يحتاج الى ذخيرة يحتاج الى سلاح نزود بيها. هذا بيع السلاح نفسه في زمن الفتنة محرم، وينطبق عليه ايضا عنوان الاعانة لاعداء الدين في تهديم الاسلام وفي ضرب الدين، وهو ايضا محرم. اعانة الظلمة ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، اعانة الظالم في ظلمه والجائر في جوره ايضا من الموارد التي تنطبق عليها هذه القاعدة، وهي حرمة إعانة الآثم والظالم. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له إني كنت أعمل في ديوان بني أمية فأصبت من أموالهم، قال يعطون رواتب ورواتب عالية، فكيف ترى في ذلك؟ قال والله لولا ان بني امية وجدوا لهم من يقاتل عنهم ومن يكتب لهم ومن يجب الخراج لهم لما سلبونا حقوقنا ولما ظلمونا. لولا ان بني امية حصلوا اليهم ناس يعينونهم في اثامهم في مظالمهم لما استطاع هؤلاء ان يظلموا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هنا طبعا لابد من التفريق كما ذكرنا، وهذا قلت بحثه ياتي ان شاء الله، تفريق بين انسان واحد يجي يقول مثلا زين افترض بعض حكومات المسلمين حكومات غير شرعية غير عادلة، شلون انا اذا اعمل فيها هل يكون هذا صحيحا او غير صحيح؟ ينطبق عليه عنوان اعانة الظالم اعانة الجائر او لا؟ انا ادرس في وظيفة رسمية، انا اعمل موظف في وظيفة رسمية، انا اقوم بعمل كذا وعلى هذا المعدل، هل ينطبق عليه ذلك او لا ينطبق؟ سيأتي الكلام ان المناط هو اما ان يعين الانسان الظالم في ظلمه، نفس العمل الظالم يقوم به الإنسان، كان يكون جلادا مثلا، كان يكون ضاربا بين يديه، كان يكون كذا، هذا خوض واضح أنه إعانة في الظلم مباشرة بعد، أو أن يكون قاصدا لذلك ولو لم يكن عمله مباشرة يصب في ظلمه، لكن هو يقصد انه انا اسوي هذا العمل لتشييد اركان الظلم والظلمة، لإعانة الظالم في ظلمه، انا مثلا اسوي فلان عمل، هذا القصد يجعل العمل ذلك من مصاديق إعانة الظالم ويكون بذلك محرما. فاما ان يكون نفس العمل هو ظلم او قريب مقدمة قريبة، فالظالم يريد ان ينتقم من مؤمن مثلا، انت تجي تناوله السيف او تناوله الصوت او تقيد اياديه لكي يضربه او يحبسه او ما شابه ذلك بغير حق، هذا هو اعانة على الاثم اعانة على الظلم بشكل واضح. او ان يكون مو هالشكل وإنما بعيد، لكن أنت عملك هذا تريد منه وتقصد منه أن تعين الظالم في ظلمه والجائر في جوره، هذا القصد أيضا يجعل ذلك العمل وإن كان مباحا في الأرض حتى لو تسقيه ماء تسقيه ماء، تارة تسقيه ماء باعتبار عمل راجح وعمل مشروع، ومرة أخرى تسقيه ماء لأجل أن يستمر في ظلمه وبقصد إعانته في آثامه. هذه الحالة الثانية حرام، الحالة الأولى جائزة. ولذلك تلاحظ عندنا من الروايات قسمين من الروايات، قسم يقول إذا كان يوم القيامة جيء بالظلمة وأعوان الظلمة فينصب لهم سرادق من نار قبل أن يحاسب الخلائق. هذا إلى الآن ما ودوهم إلى نار جهنم ولا خلصت ملفاتهم، غرفة الانتظار مالهم سرادق بالنار، زين، شيء مغطى مثل فرن يصير بالتالي، شيء مغطى من الجهات المختلفة وقد أوقدت فيه النار، فالفرن يدخلوا فيه إلى أن يفرغ الخلائق من حسابهم، يجي الدور على هذول. زين، الظلمة معروفون، من هم أعوان الظلمة؟ يقول من لاق لهم دواة ومن مد بين يديهم مدة ومن كتب لهم كتابا. إذا هالشكل ما حد يبقى. هنا علماؤنا قالوا بلى، إذا كان حتى من بيعة القلم إليه يقصد بذلك تقويته في ظلمه، هذا نعم يستاهل. إذا كان يخيط إليه ثوبة وكانت نيته في ذلك أن يخيط ثوبة حتى يستطيع ممارسة ظلمه وإثمه بشكل جيد، هذا يكون من أعوان الظلمة وشريكا في آثامه. أما إذا ما كان هالشكل، خياط وإجا آثم أو ظالم أو مجرم يخيط عنده، خلي خيط ثوبه ما في بأس. بائع ومشتري، يأتي البائع يأتي المشتري وهو ظالم فيشتري منك هذا الشيء، ما في بأس في ذلك. إذا كانت البيعة هذه المبايعة والمشارات وخياطة الثوب وتصليح السيارة وغير ذلك من الأمور ضمن قصد هذا الإنسان المصلح والبائع والموظف والعامل، زين، وحافر الترعة ومبلط الشارع وغير قصده أن يعين الظالم في ظلمه والآثم في إثمه، يكون معينا وآنئذ ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من أعوان الظلمة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لولا أن بني أمية كما يقول الإمام الصادق عليه السلام وجدوا لهم من يقاتل عنهم ومن يجبي لهم، تارة واحد وظيفة وظيفة عامة في الدولة الإسلامية يأخذ الزكوات يجبي الخراج كذا، لأن هناك مصالح لعامة المسلمين، وهذا ما يرتبط ارتباط مباشر بقضية يزيد أو معاوية على الحكم، لا، هو شغلة ضمن الإطار الاجتماعي، هذا لا بأس به، ليس فيه إشكال. لكن لو كان هذا يعمل لأجل أن يقوى الظالم ولأجل أن يصبح ذا مكانة ولأجل أن يمارس إثمه وظلمه وجرمه، هذا يكون من الأعوان. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه عندما يتوجه إلى هذا الجيش اللي جاي يقاتله، يقيم عليه الحجة في البداية وما يقبل حكاية المأمور معذور، لأنه هذا الجيش اللي جاي إما هم ظلمه وإما من أبرز وأوضح مصادر أعوان الظلمة. جي سألهم تشعدكم جايين، تللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم هذول بنو أمية أعداء لكم، المفروض قوتكم وعونكم يكون في صفنا لا في صف عدونا، فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجاش طام والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتهافتم عليها كتهافة الفراش. في موضع آخر يقول أهؤلاء تعبدون، هذول تساعدوهم وتعينوهم، أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. وين العون؟ لازم يكون في الجهة الصحيحة، تعاونوا على البر والتقوى، أعينوا البررة، أعينوا المتقين على برهم وعلى تقواهم وعلى عملهم الصالح، ليصير جهدكم وعملكم في صف البغاة والظلمة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إثم، هذا عدوان. أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه عروقكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر، شجن للناظر وأكلة للغافل، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، فغدوا حيارى. زاد الله حيرتهم، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أتفيت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا. شلون تعبير جميل، هذا السيف مو يرتفع هالشكل كأنما رفع من الركوع ثم يرجع كأنه هوى إلى السجود، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، وقضى شهيدا وقضى لهيفا لم يجد إلا القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب، هوى إلى الأرض صريعا مناديا يا قوم وحق جدي أنا عطشان، أعياه نزف الدم ك كره الرمى أغمي على إمامنا من شدة ما يجد ما أيقظه إلا صوت ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله أنهضه النداء وأقعده الرمى قام على يمينه هوى على يساره وقع تحمل على نفسه كبال وجهه اخي زينب عودي الى الخيام واحفظي لي نسائي واطفالي انا بعيني انا بعيني لباري لك عيالك يا اخويا وبروحي لسكت لايك اسكت لايك اطفالك يا اخويا الموت لا يرضى بدالك كان الروح كل احنا فدالك اي والله كان الروح كل احنا يا كل احنا يا فدالك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا